بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقال ابن جرير حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة. في هذه الآية ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن النياحة: لا تحدثن بالرجال إلا رجلا منكن محرما. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، إن لنا أضيافا وإننا نغيب عن نسائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أولئك عنيت، ليس أولئك عنيت. وهذا كما ترى من مراسل قتادة التي يشبه معضلات. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال حدثني مبارك وابن فضالة عن الحسن قال: كان فيما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحدثنا الرجال إلا أن تكون ذات محرم، فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمضي بين فخذيه. وهذا كما ترى من مراسيل الحسن أسد البصري. وقد فسروا: ولا يعصينك في معروف، أن المعروف النياحة، وأيضا ومن المعروف ترك الحديث كحديث الرجال، هذا ترك الكلام مع الرجال إلا ما لا بد منه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون عن عمرو عن عاصم عن ابن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: كان فيما اشترط علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من معروف: لا يعصينك في معروف، إن بايعناه ألا ننوح. فقالت امرأة من بني فلان: إن بني فلان أسعدوني، فلا، أي ما سأبايع، فلا حتى أجزيهم. انطلقت فأسعدتهم، ثم جاءت فبايعت. قالت: فما وفى منهن غيرها وغير أم سليم بنت ملحان وأم أنس بنت ملحان أم أنس أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك. وهذا صحيح، وتقدم كلام أنه يغير على أنها على إذنهن لهذه المسألة. كيف أذن لها أن تذهب مع أنه قد نهى تذهب تتنوح؟ قالوا: كان ذلك قبل جزم النهي، أذن لها، ثم بعد ذلك حين بت النهي لم يكن مأذنا لها ولا لغيرها. وهذا قولها مما دل هذا على أنه لا يعصينه في معروف، أن المعروف أعم من النياحة، وأعم من انشغالها بحديث الرجال، وأعم من كون يعني من هذه يشمل هذه المعاني كلها. وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين أن معطية نسيب الأنصارية، وقد روي نحوه من وجه آخر أيضا. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن فروخ الكتاب قال حدثني مصعب بن نوح الأنصاري قال: أدركت عجوزا لنا كانت في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتيته لأبايعه، فأخذ علينا فيما أخذ عن لنا نحن. قالت عجوز: يا رسول الله، إن ناسا قد كانوا أسعدوني، ألا مصائب أصابتني، وإنهم قد أصابتهم مصيبة، فأنا أريد أن أسعدهم. ومعنى أسعدوني أي آنسوني، بمعنى بكوا معها، ناحوا معها. فانطلقي قال: فأنا أريد أن أسعدهم. قال: فانطلقي فكافئيهم. فانطلقت فكافأتهم، ثم إنها أتته فبايعته. وقال: هو المعروف الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: لا يعصينك في معروف، أي النوح. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا القعنبي قال حدثنا الحجاج بن صفوان عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن امرأة المبايعات من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله لا نعصيها في معروف، ألا نخمش وجها ولا ننشر شعرا ولا نشق جيبا ولا ندعو إلى. ولا شك أن هذا من المعروف، أنها عند المصيبة لا تتسخط ولا تعمل هذه الأعمال. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن يزيد مولى الصحباء عن شهر بن حوشب عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف. الآن هذه الأسانيد كلها وهذه الطرق في بيان ما هو المعروف الذي أخذ عليهن، فكما ترى فسر بالنياحة وهو أقوى ما فسر به، وبخمش الوجه وبنشر الشعر وبادعاء الويل، وفسر كذلك بالتفاسير أخرى من هذه الآثار وهذه الأحاديث عن الحسن: لا تحدثنا الرجال، كذا جاء قبله: إلا رجلا صاحبا قتادة نحو ذلك. عدة معاني وكلها داخلة في كل المنهيات التي بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم على تركها. إن معصية النبي صلى الله عليه وسلم ليست محدودة بواحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة من منهيات المحرمات، وإنما هذا تفسير لبعض أجزاء المعنى. لا إسعاد ولا عقد في الإسلام هو إسعاد النساء في المناحات. تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة. إلا كان النساء الجاهلية يسعد بعضهن بعضا على ذلك سنة، فنهينا عن ذلك، كان سنة في الجاهلية. قالت له أم عطية: إن فلان أسعدتني فأريد أن أسعدها. أما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وفي رواية قال: فذهب يسعديها، ثم بايعني، ثم بايعيني.
قال الخطابي: أما الإسعاد فخاص في هذا المعنى، وأما المساعدة فعامة في كل معونة. إسعاد خاص بالنياحة. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن يزيد مولى الصحباء عن شهر بن حوشة بن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو في قوله: ولا يعصينك في معروف، قال النوح. فيه شهر، لكن هذا قد ثبت من طرق التي في الصحيح عن غير أم سلمة عن معطية أن النياحة لا شك فيها أنها من المعصية. وروى الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد عن أبي نعيم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع كلاهما عن يزيد بن عبد الله الشيباني مولى الصحباء به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، فيه شهر. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن سن القزاز قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا إسحاق بن عثمان أبو يعقوب قال حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب وسلم علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول رسول الله إليكن. قالت: فقلنا: مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله. قالت: بايعنا على أن لا شركنا بالله شيئا ولا سرقنا ولا تزنينا. قالت: فقلنا: نعم. قالت: فمد يده من خارج الباب أو البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللهم اشهد. قالت: وأمرنا في العيدين أن نخرج فيه الحيض والعواتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز. قال إسماعيل: سألت جدتي عن قوله تعالى: ولا يعصينك معروف، قالت: النياحة. وهذا ضعيف. إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية مقبول، وسنده ضعيف، وفيه بعض الزوائد على الصحيح منكرة، منها أنه أمر يمد يده يبايع النساء، ولم يبايع، لا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أذن لأحد في مصافحة النساء، بل قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط أو أن يطعن أي مس امرأة لا تحل له. وفي الصحيحين من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذه كلها ترادف النياحة في المعاصي. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة بالصالقة، والحالقة والشاقة، الحالقة رأسها عند المصيبة والشاقة جيبها، هذا معانيها. الصالقة التي ترفع صوتها، والحالقة تحلق شعرها، الشاقة تشق جيبها، تعرف يعني من شدة المصيبة عندها. يعني هذه أفعال كلها تدل على عدم الرضا وعلى التسخط. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد أن زيد حدث أن أبا سلام حدث أن أبا مالك الأشعري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، الطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، النياحة على الميت. قال: وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران وذرع من جرب. ورواه مسلم منفردا به من حيث أبان بن يزيد العطار به، وأنا بسعيد أن رسول الله لعن النائحة والمستمعة. رواه أبو داود. أما النائحة فنعم، أما المستمعة فقد تستمع إلا إذا كانت راضية. الحديث فيه عطية الأوفي الذي عند أبي داود وهو ضعيف. أطال ابن كثير رحمه الله في تفسير ولا يعصينك في معروف، وقد قرأنا من كلام أهل العلم أن المعاصي كلها داخلة في هذا، وإن ذكر بعض أجزاء معانيها في هذه الأسانيد، فقيد المعصية، ولهذا فسرت بالنياحة. قاله ابن عباس روي ذلك مرفوعا وجاء أنه لا يدعينا ويلا ولا يخدشنا وجها ولا ينشر شعرا ولا يشككنا ثوبا. قال بعضهم: هو جميع ما يأمرهم به الرسول من شرائع الإسلام وأدلة، كما قال أبو سليمان الدمشقي ولفظ الآية: عام أنهن لا يعصينه في معروف، ومعصيته لا تكون إلا في معروف، فإنه لا يأمر بمنكر. لكن هذا قيل فيه دلالة على أن الطاعة للأمر إنما تلزم في المعروف، كما ثبت في الصحيح إنما الطاعة في المعروف. هذا هو خلاصة هذا الكلام، أن المعروف عام. لا يعصينك في كل أمر تأمرهن به، لأن أمرك لا يكون إلا بمعروف، ومن ذلك طاعتهن لك في النهي عن النياحة وشق الثياب وخمش الوجوه والدعاء بدعاء الجاهلية من ذلك. وهكذا تفسير الساجد. إنما جرت عادة المسندين أو المفسرين بتفسير أهل الحديث أنه يسوق التفسير بسنده فيطول، وإلا هذا مختصر في كلمتين ثلاث أسطر عدة أسطر، لكن يسوق هنا توثيق ذلك: فلان قال هذا، قتادة قال هذا القول، حسن قال هذا القول، يعني ابن عباس قال هذا القول، الحديث جاء بلفظ كذا وكذا، فيفسر الآيات بالأحاديث والآثار. وقال في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قال: ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار، ممن غضب الله عليه ولعنه، استحق من الله الطرد واللعن. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، جميع الكفار لا يجوز توليهم والإبعاد، فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء؟ قد يئسوا من الآخرة، أي من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله عز وجل. كفار ما لهم ثواب عند الله، ويئسون من ثواب الآخرة، ما معهم إلا النار، والذين كفروا لهم نار جهنم خالدين فيها، أعمالهم جميعا محبوطة. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قوله تعالى: كما يئس الكفار من أصحاب القبور، فيه قولان: أحدهما كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك، لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورا، فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه. قال العوفيان بن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، إلى آخر السورة، يعني من مات من الذين كفروا قد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله. هذا تفسير ابن عباس نقله من طريق العوفي. وقال الحسن البصري: كما يئس الكفار من أصحاب القبور، قال كفار الأحياء قد يئسوا من الأموات. وقال قتادة: كما يئس الكفار من أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا. وقال الضحاك: رواه رواه هذه الآثار ابن جرير، قاله الضحاك، كذا قال الضحاك. والقول الثاني معناه: كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير. قال الأعمش عن أبي الضحى المسروق عن المسعود: كما يئس الكفار من أصحاب القبور، قال: كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه. وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل وابن زيد والكلبي ومنصوره اختيار ابن جرير. كما يئس الكفار أصحاب القبور من رحمة الله، كما يئس الكافرون الذين ماتوا من رحمة الله، وليس المعنى أن الأحياء يئسوا من أن يعود إليهم الذين ماتوا من أصحاب القبور لأنهم لا يقرون بالبعث. المعنى الثاني أصح، والذي جنح إليه ابن جرير وكذلك إنسان ارتضاه سكت عليه ابن كثير. وقال متمم ضوء البيان: يرى المفسرون أن هذه الآية في ختام هذه السورة كالآية الأولى في أولها، وهذا ما يسمى عودا على بدء. قال أبو حيان: لما افتتح هذه السورة بالنهي عن اتخاذ الكفار أولياء ختمها بمثل ذلك، تأكيدا لترك موالاتهم وتنفير المسلمين عن توليهم وإلقاء المودة إليهم. قال ابن كثير: إنها تبارك وتعالى وذكر كلامه. والذي يظهر لي والله أعلم أنها لم تكن لمجرد تأكيد النهي متقدم، ولكنها تضمن معنى جديدا، وذلك الآتي: أولا أنها نص في قوم غضب الله عليهم، وعلى أنها للتأكيد حملها البعض على العموم، لأن كل كافر مغضوب عليه، حملها البعض على خصوص اليهود، وهذا فيه خطأ الذي يتخص بها اليهود فقط. قد يئسوا من الآخرة، قد حرموا من خير الآخرة، ليس لهم منها نصيب، اعذروا أن تتولوهم فتوافقونهم على شرهم وكفرهم، يحرموا خير الآخرة كما حرموا. كما يئس الكفار من أصحاب القبور حين أفضوا إلى الدار الآخرة وقفوا على حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أنها لا نصيب لهم منها. ويحتمل أن المعنى كما يئسوا من الآخرة أي قد أنكروها وكفروا بها، فلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساخط الله وموجبات عذابه وإياسهم من الآخرة، كما يئس الكفار المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله تعالى. هذا ذكره ابن كثير وعنه أخذ هذا الكلام، وابن جرير رجح القول الثاني وهو الصواب. كما يئس الكفار الذين هم في القبور من أي خير يصلهم، لأنهم عاينوا عذاب الله، قد يئسوا من الآخرة. لا تتولوا اتخذونهم أصدقاء وأخلاء، قد يئسوا من الآخرة، أي هؤلاء الأحياء ما عندهم عمل في الآخرة ولا لهم فيها ثواب. كما يئس الكفار الذين في القبور من أنهم لا ثواب لهم ولا أجر لهم ولا خير لهم. أما القول الأول الذي فيه كما يئس الكفار من أصحاب القبور من رجوع الأموات إليهم، هذا يشترك فيه الكفار وغيرهم أنهم لا يرجعون إلى الدنيا، ما أحد بعد موته يرجع إلى الدنيا، ليس مخصوصا بالكفار فقط. انتهى تفسير سورة الممتحنة، وإلى هنا بارك الله فيكم.